بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر للعلامة الصديق حسن خان رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع عتبة بن غزوان رضي الله عنه 15 المقامة في شهر شوال عام 38 و400 للهجرة النبوية بمدينة الدمام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الأول.
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يتكرر هذا اللقاء السنوي المبارك لهذه الدورات العلمية غير محددة في التاريخ، اللهم إلا أنها في الإجازة فليس لها وقت نعود عليه كل سنة نمارسه، ولكن في أيام الصيف، في أوله، في وسطه، في آخره، بحسب ما يتيسر للمشايخ الوقت الذي يجتمعون فيه. شكرا لوزارة الشؤون الإسلامية لتسهيلها مثل هذه اللقاءات العلمية لإثراء المجتمع والمواطنين والشباب والوافدين والمقيمين في هذا البلد بالثقافة الإسلامية والتعليم العقيدة والفقه والأحكام الشرعية، حتى يستثمروا أوقاتهم في مثل هذه الإجازات بما هو نافع. أيضا شكرا لإمارة المنطقة الشرقية لتسهيلها مثل هذه الأمور والموافقة على إنشاء مثل هذه الملتقيات، وأيضا شكر خاص للشيخ رياض بن عبد الله البراك وفقه الله وأعانه لحرصه وجده واجتهاده لاستمرار هذه الدورات العلمية. شكرا للأشياخ الكرام الذين بذلوا من أوقاتهم، وأما من اعتذر منهم فلعذره يعذر. وشكرا لكم أيضا طلبة العلم الذين حضرتم من كل مكان، شكرا لمن ساهم في هذه الدورة ببدنه أو بماله أو بوقته، شكرا لجيران المسجد على تحملهم سواء الزحمة الحاصلة الشديدة في أداء صلواتهم، وهذه السنة الأعداد اللهم بارك، وهم أيضا يملؤون المسجد كمصلين، ولكن أيضا من كان منهم معتادا للصف الأول وجده فات عليه، ومن كان معتادا منهم هكذا لا شك هذا له أثر، ولكن تحملهم لقدومكم واستفادتكم وطلبكم للعلم حتى الزحام الذي يجدونه في الطريق أو المواقف أو السيارات، شكرا لهم على تحملهم. فجيران المسجد نبذل لهم الدعاء ووفقهم الله. أحببت أن أقدم بهذه المقدمة لأن شكر الناس من شكر الله، ومن بذل خيرا وأداه فلا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا الكتاب كتاب صديق حسن خان القنوجي، عالم بهبال. هذا العالم نشأ في مكان بعيد عن مكة والمدينة، فهو ولد وسكن وتعلم ومات في موطنه، فإن دل فيدل على حركة علمية تلك المدة. هو ولد في سنة 1248 للهجرة، وتوفي سنة 1307، عاش من العمر 59 سنة، تعلم على علماء كثير في وقته وفي بلده، فتعلم على أخوه الأكبر، فإن دل فإنما يدل على بيت علم، وأيضا على بعض مشائخ موطنه، وتعلم أيضا على علامة اليمن الحازمي من تلاميذ الشوكاني، وكان قاضي عدن، فانتقل إلى الهند، والهند بلاد العجائب، ففيها من الديانات ما لا يعلم، ولكن بصمة الإسلام في تاريخ الهند لا يمكن أن يتخلى عنها الهنود الكفار فضلا عن المسلمين بمبانيهم وآثارهم، بل حتى الكتابات الموجودة تثبت حاضرة تاريخ الإسلام في أرض الهند والسند. زرت الهند كثيرا والتقيت بأشياخ واستفدنا منهم، وكان لنا فيها زيارات دعوية ومؤتمرات حضرناها وزيارات تجارية وغير ذلك. وزرت مدارس الهند المشهور عنها بالحديث وأهل الحديث في كثير من أقاليم الهند، ولا يزال إلى يوم الناس هذا مشهور أهل الحديث في الهند وجهود أهل الحديث. ولو جعل مجالس في مآثر أهل الحديث في الهند وأثرهم في العالم الإسلامي، بل حاضرة العالم الإسلامي، فلا يكفي هذا لا مجلس ولا مجلسين ولا ثلاثة، بل أثرهم في ثبات الناس على السنة والاعتقاد كذلك لهم في ذلك المآثر، بل وقوفهم مع هذه البلاد المملكة العربية السعودية في بداية نشأتها بعد أن عطل أهل البدع الحج كعادتهم بالضغط السياسي في أبان ولاية الملك عبد العزيز رحمه الله، واجتماع الأمر لما كان في ذلك الوقت اسمه سلطان نجد والحجاز وتوابعها، فعطلوا الحج، فوقف أهل الحديث هناك في الهند، بل أرسلوا السفن المحملة بالزاد والمتاع والمال وقفة مع هذه البلاد في بدايتها. أحداث تاريخية لا ينساها من له عناية بالتاريخ، وإن كان الناس يجهلونها، ولكن هذه البلاد بولاة أمرها لا ينسون وقفة أهل الحديث معهم. صديق حسن خان القنوجي له عدة ألقاب، له عدة أسماء، الأمير، ملك بهوال، سأتعرض لها بشيء من الترجمة اليسيرة. نشأ في تلك البلاد وتعلم وألف مبكرا، فله مؤلفات وهو لا يزال في بداية الطلب، وكان سريع الكتابة، فلربما كتب الكراس في يوم واحد، بل له همة فألف بالعربي والهندي والفارسي، وكتبه كثيرة، التفسير، البخاري، مسلم، كلها تعرض لها، عون الباري، شرح البخاري، سراج الوهاج في صحيح مسلم، الحجاج، فتح البيان، تفسير القرآن، إلى غير ذلك من النفائس واللطائف في حسن الأسوة، في أحكام النسوة، وأيضا في تفسير آيات الأحكام، له ما يربو على 100 كتاب. حج في سنة 1285، وله كتابه المشهور رحلة الصديق إلى البيت العتيق، وذكر فيه ما مر به. في تلك السنة مكث في مكة 4 أشهر، والتقى بكثير من العلماء فتأثر من ناحية كتب العقائد، وهذا أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد كان لتلك الدعوة الإصلاحية المباركة في تلك المواطن أثر السنين التي حج فيها كان هناك شيء من الأحداث التاريخية التي حدثت بين أبناء مؤسس الدولة السعودية الثانية في ذلك الوقت، وكانت كتبه تطبع وتنشر. تزوج بامرأة ذات مقام، شاهجام بيجم، وكانت من بيت ملك، فتوفي أباها فتولت الأمر، وكانت أديبة أريبة فاضلة، حتى قيل أنها هي التي رقبت الزواج به فعرضت، وهذا من باب لا بأس بعرض المولية نفسها على الرجل الصالح، وبوب في هذا أهل الحديث في كتب الحديث. تزوجها سنة 1288، فانتقل من قنوج إلى بهبال، فلقب بالنواب لأنه بالنيابة عنها. وهناك مواقف حصلت ارجعوا لها في ترجمته، كان لذلك الموقف أثر أن زوجته لم تخرج، وكانت تخرج كل يوم في الأسبوع بقبهة الملك، وكانت تمشي والحرس، وكان زوجها معها. فأحدث موقف لأحد طلابه أن يسألوه عن شيء، فأجابهم أمامها، فبعد ذلك لم تخرج للناس ولزمت المنزل. ارجعوا لهذه القصة ستجدونها. وتعمدت الإخفاء، لا للتشويق لا لأمر لا أريد أن أذكره. تأثر بمن كانوا في زمانه من كتاباتهم في الكلام، وقعوا في شيء من التأويل، فكان في بعض كتاباته يقع في هذا الجانب، فألف في التفسير، فوقع هذا في يد الشيخ حمد بن عتيق. وحمد بن عتيق عالم نحرير، ولد سنة 1227 وتوفي سنة 1301، فوقع هذا الكتاب في يده فاطلع عليه فقرأه. ومن عادة صديق حسن خان القنوجي أنه يكتب كتابه ويكتب لكتاباته في كتابه، وكتبت في كتابي كذا وذكرت في كتابي كذا، كما هي عادة كثير من يكتب ويؤلف. فكتب رسالة جميلة جدا، الذين معهم الكتاب، الذين معهم الكتاب ارفعوا ايديكم، هذا الكتاب هذا جميل، اقرأوا الترجمة. ماذا كتب حمد بن عتيق؟ ماذا كتب حمد بن عتيق؟ الآن لا تقرؤوها، إذا رجعتم إلى دوركم وأماكنكم اقرأوا الترجمة. ماذا قال في نصيحته التي كتبها له؟ وكل منكم يكتب 15 فائدة من تلك المناصحة، ترى كتب له مناصحة تستحق أنها تفرد وتبين لطلبة العلم كيف الطريقة في المناصحة لمن أخطأ ممن أصوله أصول أهل السنة. رائعة جميلة متميزة، كيف انتقاد الخطأ، كيف التقويم، كيف التصويب، كيف الأدب، علما أنه ذكر في تلك الرسالة قال وأنا قد تجاوزت العقد السابع من عمري، يعني ماني بصغير، العقد السابع من عمري. وان تحسب ولد سنة 1227 توفي سنة 1301، مناصحته كانت في تلك السنوات، في آخر تلك السنوات في 90، هو ذيلها ومكتوب عندكم تاريخ مناصحته مكتوبة، لما كتب له الرسالة ونصحه فيها كانت مكتوبة تلك النصيحة. حتى أنه ذكر له في نصيحته قال وإن لي ابن شغوف بالطلب ويروم الذهاب إليكم، ولكن عوائق وعوالق وقطاع الطريق. ومع ذلك رحل حمد ابن سعد ابن عتيق في سنة 1301 قبل وفاة والده 3 أشهر، رحل لطلب العلم، وذهب إلى الهند، وذهب إلى محمد نذير حسن الدهلوي علامة الهند المحدث المشهور، وذهب له في دهلي، ويقال لها دلهي، إلى دهلي، ذهب إلى دهلي ومكث فيها سنة عنده، ثم ذهب أيضا إلى بهوال ودرس عند صديق حسن خان وكان يجله، وفيه قصة كتاب التوحيد والغلاف الممزوع، فيه قصة
كتاب التوحيد،
فيه قصة كتاب التوحيد والغلاف الممزوع، والعالم الذي كان يستفيد منه وكان يتكلم على محمد بن عبد الوهاب، وأيضا استفاد من محمد بشير السهسواني علامة الهند المشهور صاحب المناظرات صاحب المؤلفات في الردود، وهو الذي رد على مفتي الشافعية أحمد زيني دحلان. محمد بشير السهسواني صاحب كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان الذي توفي سنة 1307 مفتي الشافعية زيني دحلان توفي تلك السنة، فرد عليه وأيضا تعلم عنده، وكانت مجالس علم عند صديق حسن خان القنوجي. ولما أصبح النواب أنشأ مطابع وكان له أثر في الحركة العلمية في العالم الإسلامي كله، هذا الرجل أنشأ المطابع في الهند، المطابع الحجرية الأولى أنشأها وطبع كتب الإسلام، واهتم وهو له سبب في نشر كتب الشيخ محمد شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الحديث، فانتشرت انتشرت عن طريق الحجاج، كانت ترسل وتنتشر عن طريق الحجاج، وأرسل إلى العراق وكانت المدارس مشهورة في العراق، وكان الشنقيطي غير الشنقيطي محمد الأمين، كانت مدارس الشنقيطي في البصرة وكان في حضرة العراق، وكان أيضا مع محمد منير الدمشقي في الشام، والتي كانت من آثارها ابن بلبان والألباني وعبد الرحمن السعدي، كانوا أهل مكاتبات رحمة الله عليهم، علماء أئمة، كانت مكاتباتهم هكذا فيما بين الجميع، حتى من كتابة حمد بن عتيق صديق حسن خان وهو يرسل له برسالة فيها تبجيل له أنه سمعنا بك وبأخ كذا، وذكر مما آثره ومحامده، ثم أعقبها بالنصيحة الخاصة له، لكن أثر كتبه كانت منتشرة، حتى أنه في تلك الرسالة مع انتقاده له وتقويمه لما وقع فيه من أخطاء يطلب منه 5 كتب من كتبه أنه يرسلها له، بودي أنكم تطلعوا عليها تجدونها عندكم في المقدمة، ذكرها الشيخ القريوتي وفقه الله، فهو أخرج هذا الكتاب وحققه عام 1404، أخرج هذا الكتاب عام 1404 وحققه، وهناك طبعات قديمة لهذا الكتاب وأيضا جددت هذه الطبعة وعليها تخريجات، هذه التي وزعتها عليكم طبع دار المنهاج المصرية. ألف هذا الكتاب لابنه، قال إني ألفت هذا الكتاب لابني، ابنه ولد سنة 1283 وألف هذا الكتاب وكتبه وعدل فيه، عدل فيه. ميزة هذا الكتاب أنها دقيقة، وليس هناك كتاب يخلو من خطأ إلا كتاب الله، وإلا كل كتاب فيه ليس هناك شيء 100% ليس فيه خطأ إلا كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب له من المزايا أنك تجد نفس علماء الإسلام في هذا الكتاب، فيه مواطن من الواسطية بالتمام، بالنقل بالصفحات. وبالمناسبة عرف عن صديق حسن خان القنوجي رحمة الله عليه، وهو شريف من آل البيت، ينتهي نسبه بعلي بن أبي طالب من زين العابدين، فرع زين العابدين، ويثبت نسبه، وهو ذا عناية بالأنساب أيضا، مع أن عجمي وهندي وعاش هناك، إلا له كتابات في هذا الجانب. الرجل آية، وخاصة بعد رجوعه من الحج سنة 85 اشتهر، وكان يبلغ من العمر 38 سنة ذاك الوقت، اشتهر بالعلم والأدب والتدوين، وكان أديبا ذا خلق رفيع، الأخلاق 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 يا طلبة العلم. فكتب هذا الكتاب، فتجد في هذا الكتاب كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، تجد في هذا الكتاب كتابات الذهبي في العلو، تجد في هذا الكتاب الواسطية، تجد في هذا، بل إن في هذا الكتاب مباحث في الاعتقاد ليست في الطحاوية ولا في بعض كتب الاعتقاد، فهو من الكتب الشاملة الجامعة. أرجو الله أن نستعرض هذا الكتاب في هذه الدورة كامل وننتهي منه. فأنا من عادتي أن إذا أخذنا كتاب في دورة أنهيه، لأجل طالب العلم يخرج به بكتاب قد استعرضه أوله إلى آخره، لكن لن يكون فيه الشرح مطول، إنما ما يحتاج إلى التوضيح سنتناول ذلك. هذه مقدمة، لأن المؤلف في الحقيقة بعد ما بيّن هذا كله أعلن إعلان، قال: وإن اعتقادي ما في هذا الكتاب وغير ذلك مما يخالف هذا فإني راجع عنه، غير هذا مما تجدونه في كتبي، غير ما ذكرته هنا فإني راجع عنه، بل إنه ألف مؤلف قصد السبيل في ذم الكلام والتأويل، قصد السبيل في ذم الكلام والتأويل، وطبع عنده في مطابع بهبال. هذه مقدمة يسيرة عن هذا العلم العالم رحمه الله وغفر الله له وعلى منزلته في عليين، فهو مشهور وقد تأثر أيضا بالشوكاني، وغالب كتب الشوكاني اختصرها وعلق عليها وشرح عليها، ويبدو لي والله أعلم أن هذا بسبب شيخه الحازمي قاضي عدن، يبدو أن هذا بسبب شيخه، لأنه أحيانا تأتي للإنسان اتجاهات وحرص على جانب معين أو اهتمام بطريقة معينة، لكن الصديق حسن في طرحه شمول، وفي زيارته لمكة إثراء في وضعه وتغير، وأيضا لزواجه من ملكة بهوال أيضا تغير، فلم يمنعه أبهة الملك وحياة الطرف الاستمرار في التدريس والتأليف ونشر العلم، بل إنه زاد نشاطه في آخر حياته بما لا يستطيعه عصبة من الرجال يكونون معه، وأيضا من طلابه الذين استفادوا منه قاضي بغداد الألوسي، فقد استفاد منه نعمان، فهو أفاد وأثره في ذاك الوقت انتشر في العالم الإسلامي، واجتمعت مدارس حاضرة الإسلام في العالم الإسلامي اجتمعت في نجد، فأتى حمد بن عتيق وكان له دروسه، وقد أتى بعلوم أهل العلم من الهند، وكان يدون ويكتب وأتى بالكتب الكثيرة معه، حتى أتت في الرياض علماء، الشنقيطي علامة أفريقيا والمغرب، أتى تقي الدين الهلالي، ناصر الدين الألباني، عبد الرزاق عفيفي، بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز، القرعاوي درس بالهند، وأتى فاجتمعت علوم الدنيا في هذه البلاد وتمركزت في الجامعة الإسلامية، فأصبحت حاضرة الإسلام في هذا العصر، وهي يبغضها أهل البدع في كل الدنيا، فهي جمعت أبناء العالم الإسلامي، وهي هدية للعالم الإسلامي من هذه الدولة المباركة حتى انتشر الخير وعم، ومع ذلك كادوا لها وكادوا ولا يزال فرقة البدعة من جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان المسلمين ليفسدوا هذه الدعوة المباركة، دعوة تصحيح الاعتقاد والعبادة التي انتشرت في الناس عودا بهم إلى هدي السلف الصالح. ننتقل إلى بداية الكتاب، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وبارك لنا في علمه وعمره، وللحاضرين والسامعين. قال العلامة صديق حسن خان في كتابه قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه فوق ما يصفه به خلقه، والصلاة والسلام على رسوله محمد عبده الذي تبين في كل شيء رشده وصدقه، وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بهديه.
أقرأ من هذا المصر. بالنسبة للإخوة اللي معهم المصورة المذكرة، إذا فيها أخطاء صححوها على هذه النسخة، افتح صفحة 39.
نعم.
إذا لاحظتم اختلاف، فهذه النسخة هي النسخة المعتمدة التي تسمعونها، هي النسخة المعتمدة. استعن بالله.
قال رحمه الله: والصلاة والسلام على رسوله محمد عبده الذي تبين في كل شيء رشده وصدقه، وعلى آله وصحبه الذين تمسكوا بهديه واتبعوا سبيله كما كان حقه. وبعد، فاعلم أن جملة ما عليه أصحاب الحديث والسنة هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه المقدسة في كتابه العزيز.
على عادة المؤلفين في كتب الاعتقاد، أول ما يبنون بما يتعلق بالله عز وجل، أسماءه صفاته الربوبية الألوهية، ثم بعد ذلك يبدون بالرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. وهنا ذكر هذا المبحث. نعم، من غير إن شاء الله واصل.
قال: من غير تحريف ولا تعطيل ولا
تحريف معانيها ولا
تعطيل.
تعطيل النفي ما يقع فيه بعض الناس. نعم.
ولا تكييف،
وهو التمثيل، هيئة كذا أو كيفية كذا. نعم.
قال: ولا تمثيل ولا تأويل،
تشبيه بين الخالق والمخلوق، أو التأويل صرفها عن حقيقتها، أي ما يقول له الخطاب. نعم.
فيؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسمائه وآياته.
الإلحاد ليس بمعنى ما هو مشهور الآن، الملحدين الذين لا يؤمنون بالله، يعني أقرب ما لهم الدهريين. لا، الإلحاد هنا معناه الميل، ولذلك القبر لحد، يعني الميل. نعم.
قال: ولا يلحدون في أسمائه وآياته.
الميل إلى ماذا؟ إلى صرفها عن حقيقتها. نعم.
ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، ولا يعطلونها،
يعني عاد يفصل أكثر فيما ذكر فيه قبل سطرين. نعم.
لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه.
جميل، هذه أمور مهمة في الأربع، حط على كل واحد منها رقم: لا كفوة له، لا ند له، لا سمي له، لا يقاس بخلقه. نعم.
قال: لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير،
هذا الدليل، وأيضا سورة قل هو الله أحد. نعم.
وهو سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا.
أأنتم أعلم أم الله؟ فالله عز وجل يخبر عن نفسه أسماءه وصفاته، فيأتي من يحول ويبطل، هذا هو الباطل، حرفها أو يبطلها. نعم.
وأحسن حديثا من خلقه، ورسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولذلك قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب والخلل والزلل. وقد جمع الله سبحانه وتعالى
سبحانه عما يصفون، تنزيه، لأنهم وقعوا فيما يخالف ما وصف به نفسه، فهم وصفوه، فهنا تنزيه، وهذا فيه رد على من يصفه بغير وصفه. نعم.
وقد جمع الله سبحانه وتعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما
أعد لسلامة ما قالوه.
قال: لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، يعني هذه أربعة أمور يقع فيها من تأول في الصفات: وقع في النقص، وقع في العيب، وقع في الخلل، وقع في الزلل. نعم.
وقد جمع الله سبحانه وتعالى فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات.
الله أكبر، وهذا من كمال ذاته وصفاته، أنه أثبت لنفسه ونفى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ففيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وهكذا. نعم.
فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
أعني لا حيد عن هذا. إذن الاعتقاد أمر واجب، ليس أمر اختياري. لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، هذا صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن اعتقاد السلف وما كانوا عليه هذا الصراط المستقيم ليس أمر اختياري بل هو واجب شرعي. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني إذا كان اعتقادك على غير اعتقادهم ضللت إذا ولم تكن من المهتدين. آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فمن آمن بغير ما آمنوا به فما اهتدى بل ضل. نعم.
ومن هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
إنما علت سورة الإخلاص وآية الكرسي بهذه المنزلة لما تضمنت من هذه الأمور التي تكلم الله فيها عن نفسه، فتلك أعظم آية وتلك تعدل ثلث القرآن. نعم.
ومنه قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
والآن سيبدأ إيراد في الصفات وفي الأسماء، وهو اقتطاع من الواسطية، اقتطاع من الواسطية، بل تكاد تكون بترتيب الآيات. وهنا نقف ولعل في هذا القدر كفاية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. عندي أسئلة: متى ولد ومتى توفي ابن عتيق؟ هذا كتاب شرح التوحيد عندك؟ نعم. انقصها سنة. 1200 وكم؟ 27. طيب، حمد بن عتيق متى ولد ومتى توفي؟ سعد بن حمد. سعد حمد غير سعد، سعد الأب. متى ولد الابن؟ متى ولد ومتى توفي؟ نعم. لا، هذا ولد صديق حسن خان، لأن في الكتاب هذا علشان أنا ما ذكرت ترى متى ولد، لكنه ولد 1267. سعد بن حمد ولد 1267، توفي سنة 1348. نعم. 49. أسئلة: القنوجي نسبه إلى قنوج، ضبطها الزبيدي في تاج العروس وقد تحرفت في الحي لأهل بكر أبو زيد رحمه الله. القنوجي قنوج على كل بلد، وبلاد الهند لقدك تنطقها بالعربي تخطي، والعربي لا نطق بلاد الهند يخطي. وعلى كل، أهم شيء ما نخطف الاعتقاد. من صاحب الرسالة؟ من صاحب النصيحة؟ بعطيك كتاب. من صاحب القاموس؟ أنت؟ تعال، والله ما أدري هو أنت ولا أحد ثاني، خذ عطيها ومعها نصيحتك. أي عطية، جزاك الله خير. من بلاد جورجيا؟ أنت من جورجيا؟ من جورجيا، من قرقيزيا، من أوزباكستان، من الطاجيك. تعال، من الطاجيك؟ عندك الكتاب هذا؟ الله. من موريتانيا؟ موريتانيا. طيب، من بنغلاديش؟ بنغلاديش. طيب، نسأل سؤال آخر: من هو الشيخ الذي تأثر به صديق حسن خان القنوجي وهو من بلاد العرب؟ نعم، الألوسي من طلابه. تفضل، عندك؟ لبيك. ها؟
السبعي تلميذ الحازمي.
هو الحازمي من طلاب الحازمي. هذه عطوها الدوسري. أياك. هذه نسختي خلوها معي. هناك أسئلة نستعرضها على كل. هذه ما لها علاقة في درسنا. طيب هذه موعدنا غدا إن شاء الله. بالنسبة للإخوة الذين قلتهم راجعوا الترجمة اذكر 15 فائدة من النصيحة, اذكر 15 فائدة من النصيحة. والرسالة المتميزة بال15 لها هدية شرح النونية, شرح نونية ابن القيم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.